آخر ما تعرضنا له قصة ماضية هو المنطوق والمفهوم الذي تناوله المصنف وبين أن ما دل على معنى داخل دائرة النطق والمنطوق الذي دل على معنى خارج دائرة النطق والمفهوم وبين أن المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم الموافقة هذا ينقسم إلى قسمين، مفهوم أولوي وهو ما عبر عنه بجملة الحروي، ومفهوم آخر هو مفهوم المساوي. وكان بعض العلماء يعبرون عن المفهوم الأولوي نحو القطار والمفهوم المساوي في لحم القطار، هو الذي ذكره المصنف هنا جريا على ما ذكره الإمام قيس الدين بن السبكي ومن تبعه، وبينا من الجمهور في قسمة المفهوم موافقة وموافقة إلى مفهوم أولوي ومفهوم مساوي إلى تفسيره بفحوى الخطاب ولحم الخطاب. بعد تعرضه لكل من مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ومفهوم الموافقة، تعرضه إلى قسمين أولوي ومساوي، انتقل بعد ذلك إلى مفهوم الدليل ومفهوم مخالفة يبين بعد ذلك أنواع دليل الشفاء أو مفهوم المخالفة. فقوله أنواع دليل الشفاء بدأ أولا من فهم الصفة كقوله تعالى: مما ملكت أيمانكم وكذلك المؤمنة، ثم بعد ذلك وكرمتم شرفكم غاية من عدد ذلك. فقوله أنواع دليل الشفاء لما سمي دليل الخطاب، قالوا انه سمي دليل الخطاب لمخالفته لمنطوق الخطاب، فمفهوم الخطاب مخالف لمنطوقه. قالوا انما سمي دليل الخطاب لان الخطاب يدل عليه، وبعضهم رأى أنه من جنس الخطاب سمي بذلك، أي سمي بذلك لكونه من جنس الخطاب. ثم عند الجمهور دليل الخطاب يسمونه مفهوم المخالفة، وعند الأحناف كما ذكرنا لكم أنهم يسمون مفهوم المخالفة دليل الخطاب بتسمية تخصيص الشيء به، تخصيص الشيء به. فبدأ في هذه العنوان وذكر أول ما ذكر مفهوم الصفة. وما معنى مفهوم الصفة؟ أي أن الحكم يعلق على صفة إذا انتفت تلك الصفة ينتفي مع الخط. إذا انتفت هذا الصفة ينتقي مع الحكم. ويمثل المصنف هنا بقوله تعالى: إنما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنين. مفهومه انه لا يجوز نكاح غير الام من الزنا، اي ان الايه خصصت في الذكر صفه تتعلق بالايمان، هذه الصفه الايمان. مفهوم ذلك انه اذا انتفت هذه الصفات فيجب الحكم بعدم جواز نكاح الدماء غير المؤمنات. فيدل عليه ايضا قوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، والمحصنات على احد الاقوال المحصنات هن الحرام. معنى ذلك انه مفهومه يجوز الحرام من الذين هم الكتاب، اما في معنى الكوافر لا يجوز نكاحهم. فهذا انما اخذ عن طريق مفهوم الصفه. في مفهوم الصفه عده صور ذكر بعضها صور، لكن ذكرها مصنف مستقرة عن مفهوم الصفة. فالذي يذكر في مفهوم الصفة أيضا مفهوم الزمان، مفهوم المكان، مفهوم العلة، مفهوم التقسيم، ومفهوم الذي عرفه أو عرفه وعرفه صفة. هذه كلها داخلة في مفهوم الصفة، وإن كان كما سيأتي المصنف جعل مفهوم الزمان، مفهوم المكان مستقلا عن مفهوم الصفة. ثم يتناول بعد ذلك مفهوم الشرط، فيقول مفهوم الشرط كقوله تعالى وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. ذكرنا في الحكم الوضعي الذي ينقسم الى سبب وشرط ومانع في ذكرنا في الشرط، كنا الشرط على اقسام. بينا ان الشرط في الشرط اللغوي هو يكون في ادواته ان إذا لهما في معناهما، والشرط ما يسمى الشرط العقلي الحياة للعلم، والشرط العادي كغذاء الحياة والقمع، أيضا الشرط الشرعي كطهارة الصلاة. وفي الشرط الشرعي ذكرنا أنه فيه الشرط الوجود وشرط صحة، شرط الوجود شرط وجود كزوال الشمس بالنسبة للصلاة، وشرط صحة كالطهارة في الوضوء. وذكرنا أن شرط الوجود إنما يتعلق بالحكم الوضعي، وشرط الصحة يتعلق بالحكم التنفيذي. فهذا الشرط الذي أخذناه في الحكم الوضعي إنما المراد به الشرط الشرعي. أما هنا في مفهوم الشرط إنما المقصود به الشرط اللغوي وليس الشرط الشرعي، وهو ما كان الحكم معلقا على شيء بكلمة إن وما في معناها، فيدل على انتفاء الحكم بانتفاء ذلك الشرع. انتفاء الحكم بانتفاء ذلك الشرع. مثل المصنف هنا لقوله تعالى وان كنا اولاد حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، هذه بالنسبه للحامل التي طلقها زوجها فلا تمشي، فتبقى هذه الحائل محل نفقة للزوج حتى تضع حملها هذا منطوق النص. أما بفهمه أن حكم الحائل غير الحائل، نقول الحائل أنها أنها محل النفقة حتى الوضع. نفهمه أن الحائل يعني غير الحائل إذا طلق زوجها ثلاثا أنه ليس لها النفقة كما هو الأمر بالنسبة للحال. هذا إنما أخذ عن طريق المفهوم، وهذا الحكم هو الذي صار إليه جمهور العلماء خلافا للأحناف الذين سووا بين الحامل والحائل في الحكم بنظر إلى أن الأحناف لا يأخذون بدليل الخطاب المفهوم مخالف. هذا بالنسبة لمفهوم الشرط. ثم يأتي بعد ذلك مفهوم العدد، مفهوم الغاية. يقول مفهوم الغاية كقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. الغاية المراد به مد الحكم إلى غاية محددة معينة بأدوات كبيرة وحتى وقد يكون في صريح الكلام كما في قوله تعالى وأقموا الصيام إلى الليل، فجعل غايته إلى الليل، ففهم أن ما بعد الليل حكمه مغاير مخالف لما هو قبل ذلك. وقوله تعالى فلا تقربوهن حتى يطهرن، هنا ايضا حتى كما هنا صرح في العالم حتى ولا تحل له من بعده حتى تنجح زوجا غيره، يعني المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الذي طلق ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. مفهومه أنه إذا نكحت زوجا غيره أنها تحل له، فيكون الحكم مخالف للمنطوق هذا، وهذا ما يسمى بمفهوم الغاية الذي أتى به المصنف في لفظ حتى. قد يكون بصريح الكلام كان يكون مثلا قول القائل صوموا صوما آخره الليل، هذا يريد أيضا بصريح الكلام أن يكون آخر صيام الليل، أيكون ما بعده مخالف من حيث مفهومه لما قبله. ثم يأتي بعد ذلك إلى مفهوم العدد، ومفهوم العدد كقوله تعالى بدور ثمانين جلدة. مفهوم العدد هو أن يعلق الحكم على عدد معين، يدل على أن ما زاد على هذا أي هذا العدد المذكور يخالف ما تقرر في الحكم المذكور. فقوله الجذور ثمانين جلدة ذكر هنا عددا وهو العدد لاستحقاق الجلد على القدر، فيدل على أنه ما فات على ثمانين جلدة أي أنه لا يزاد على ثمانين جلدة، لأن ما زاد عليه يكون مخالفا لما تقرر قبله، ولا يدخل في مفهوم العدد. ثم يلي بعد ذلك مفهوم الحصر، ويمثل المصنف المفهوم الخاص بقوله صلى الله عليه وسلم انما هو دار لما اعتقد. فهنا لما مثل المصنف المفهوم الخاص بانما يمكن ان يقال ان الذي عناه المصنف هنا هو مفهوم انما المفهوم الحصر الذي تفيده إمام. الحصر الذي تفيده إمام ما ذهب إلى الجمهور أن إمام مكونة ومركبة من إمام المشددة التي تفيد الإثبات وما التي تفيد النبي، فيكون فيه إثبات نبي. شنم بذلك كشان الاستثناء من النفي كاستثناء ذلك الله مثلا، وايضا حصر المبتدا في الخبر الذي يفيد ايضا حصر. اذا عند الجمهور انما تفيد حصرا خلافا للاحناف الذين الاحناف ايضا الآمن والإمام عمران بن الدين الطوسي، كل هؤلاء يرى هؤلاء أن إنما لا تفيد حصرا، ذلك لأن إنما كتونا إن المشدد للتأكيد وما كتب مكتوب تمنع عمل إنما وحورا، فعلى هذا الأساس قالوا أنه إنما لا تفيد حصرا خلافا للجمهور الذين رأوا أنها تفيد حصرا. ودرج المصنف على رأي الجمهور واستدل بحديث بريرة معروف حديث بريرة مسلم حديث في قوله إنما الولاء لمن أعتق في الشروط المعروف الحديث كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان كتاب الله حق ودين الله حوك إنما الولاء لمن أعتق، بمعنى حصر الولاء لمن أعتق مفهومه أن الذي أنه لا ولاء لمن لم يعتق أو لا ولاء بغير عذر، فأنا مفهوم الحصر أي حصره في هذا مفهومه أن ما عدا المذكور يأخذ حكما ينافي المذكور، إذا كان المذكور جعل الولاء للمعتق فحكمه أنه لا ولاء لمن لم يعتق، ثم يأتي بعد ذلك ليبين مفهوم الزمان مفهوم المكان ظن المفاهيم المذكوره ربما كما امكن مفهوم الزمان وكذا مفهوم المكان وكذا مفهوم العله ومفهوم الحال مفهوم التقسيم كلها صور من مفهوم الصفه كلها داخله في الخمسه. مفهوم الزمان معنى ان الحكم يعلق على زمن معين يدل على ان الحكم يكون ثابتا ثبوت نقيض المسكوت عنه بالمثل في ذاك الزمن، بمعنى أن قوله حال في هذه الأيام المعدودات جعل الصيام مخصوص بزمن معين وهي هذه الأيام، فيدل بمفهومه أنه خارج هذا الزمن يكون حكمه منافق ما تقرر في ذلك الزمن، يعني يكون حكمه مغاير ونقيض الحكم في ذلك السماع الذين ابتدأوا الشرع. كذلك يقال بالنسبة لمفهوم المكان، علقوا على مكان معين يدل على ثبوت نقيض الحكم في غير ذلك المكان. ولهذا قال في قوله تعالى: ولذلك على ما حج البيت من استطاع سبيلا، حج البيت إلا على مكان. ومذكر بمعنى أنه خصص بذكر مكان معين يدل على عدم على ارتفاع الحكم، وهو الحج في غير ذلك المكان الذي ابتدأه الشرع. فإذا هذه المسائل المذكورة هنا والذي يضع أيضا من المصمم لم يذكر مفهوم اللقب، والظاهر انه يسير في ذلك مع ما يذهب اليه جمهور العلماء من انواع الاصطفاف التي ذكرها ها هنا تبين لنا المصنف جنح لها جمهور العلماء في القول بحجيه المذاهب وعدم ذكره للمفهوم اللقب. ايضا هو مذهب جمهور العلماء لكن الى هنا ايضا الى عدم القول بتغيير مفهوم اللقب ان كان في نسخه الضاد في رقم 3 ضائفون مفهوم اللقب عند الاصوليين هو اسم جامد كلفظ سحر، بمعنى ان هذه لم توجد في نسخه حديث وانما وجدت في نسخه ضاد، والله اعلم انه انما ذكرها يمكن ان يكون قد ذكرها عربا وليس فصلا، لانه عندما يلاحظ في قوله مفهوم اللقب هو اسم جامد كلفظ زيد هذا ليس تعريفا لمفهوم اللقب، فلعله كتبه الناس بسرعه لانه هذه المبادئ كانت تملأ من قبل الشيخ ابن بليس، ولهذا مر عليه عرضا ولم يتخصص بذلك قول مفهوم اللقب من ضمن هذه المفاهيم، لأن مفهوم اللقب هو تعليق والخبر أو الخبر على اسم مطلقا سواء كان علما او اسم جنس، فيدل على ان الحكم في معزل نفي الحكم فيما على ذلك الجنس. وان سلمنا انه جنح قول الحجيه مفهوم اللقب ففيه من اجل من ذهبوا الى ذلك منهم من المالكية محمد بن طويل من دار وابن القصاص أيضا من المالكية ومن الشافعي ومن حنف أبي يعلى صاحب العلم. أن مفهوم الحفظ لا أكثر كثر فيه، ولهذا قال الإمام الدخان الغزالي فيما معناه فقد أحق ببطلانه كل محقق من القائلين بالمفهوم، بمعنى أن كل الذين قالوا بالمفهوم من أهل العلم لم يأخذوا بمفهوم بمفهوم اللقب باعتباره وبكيفيته بانقطاع الضغط في الجسم. هذا بالنسبة لأنواع سبيل الانقطاع، لكن أراد أن أبين بعد ذلك العمل بمفهوم العمل بمفهوم مخالفة أو ما يسمى ب موانع اعتبار مفهوم. يمكن أن يقال شروط اعتبار مفهوم أو موانع اعتبار المفهوم مفهوم المخالف، وسماها تقييد، أي أنه يجعل على شروط يبين فيها متى يعمل بمفهوم المخالفة ومتى إذا جاء بمثال الشروط يمتنع العمل بمفهوم المخالفة. فأول شيء ما ذكره مصنف رحمه لا يستبد بالمفهوم إذا خرج الكلام فقد يؤاخذ كقوله تعالى وقال اسم الآب في الوجود من سيد. فإذا خرج من شروط الأمر المفهوم، إذا خرج الكلام مخرج الغالب العام فلا مفهوم له. مثل هاهنا وفي أمثلة كثيرة، مثل هاهنا بقوله تعالى ومظاهركم التي في صدوركم. هنا لا يمكن أن نأخذ الحكم على رأي الجمهور، إن كان في مسألة خلافية أو الشرط، على رأي الجمهور أننا لا يمكن لنا أن نأخذ في هذا الحديث في هذه الآية على أنه يجوز التزوج بالربيبة ما دام أنه دخل على أمها، وأن تقييد ذلك في الحجور أي وجودها في كنف الزوج لا يلزم منه إن لم توجد في كنف الزوج أي في بيته مستقره أنه يجوز التزوج بها. فعند الجمهور أن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، يعني بمجرد إحدام الدخول بالأمهات يحرم البنات، بمعنى أن البنات إن رغبات أقصد إذا وجدنا معه في الحجر أو غير موجودة معه في كنفه وفي عينه فلا يجوز التزوج منه. عندما ذكر فيه الحجور لا مفهوم له، لأنه خرج مخرج الغائب العام، والمخرج والذي خرج مخرج الغائب العام لا مفهوم له، فلا يكون هذا له مفهوم في ذكر أو في تخصيص الحجور هنا، لا يلزم منه أنه إذا كانت رغبة في غير حجية أنه يجوز الزوج بها. هذا عند الجمهور خلاف للظاهرية والمسألة التي أيضا من مخارج المخرج الغائب العام قوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا ركبان، قوله لا تلقوا ركبان يعني الجاد في السلعة غالبا يأتي وهو راكب. إيش معنى إذا كان الجاد في السلعة ماشي أنه يجوز أن يتلقى، بل أنه لا يجوز أن يتلقى لا راكبا ولا ماشيا، ولكن ذكره للركبان من الجانبين لسلعهم الغالب الآن أنهم يكونوا على هذا الحال. قالوا بعد ذلك أو جاء الكلام بتصوير واقع، كقوله تعالى ولا تأخذوا الربا وعاقبوا يا الذين امنوا لا تأخذوا الربا وعاقبوا فمطابقة واقع أو تصوير واقع هذه التعبير المصنف هنا بمعنى إذا جاء النص لحكاية واقع معين لا يلزم منه تقييد ولا يلزم منه الأخذ بالمفهوم لأن هذا إنما هو يبين واقعا حدث فهذا الواقع لا يمكن أن يؤخذ منه مفهوما ولكن المفهوم يكون حجة فمن أواني ذلك أن النص إذا كان أخذ منه مفهوما فنقول إذا أخذ الربا غير مضاعف يجوز في ذلك الآن تضيع ذلك لأنه إنما جاء في الآية في مبالغة التنفيذ ولبيان واقع معين أو لتصوير واقع معين لذلك لا نستطيع أن نأخذ منها مفهوما ثم يقول بعد ذلك أو جاء على حسب ما هو الشأن كقوله تعالى أنتم عاكفون في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد أغنى معظمهم يجعل هذا الآية من ضمن أنها خرجت مخرج الغالب العام لأنه المعتكف المعتقد في الغالب العام تواجده انما يكون المسجد فذكر هذا المسجد ليس معناه انه يجوز المباشره خارج المسجد ولا تباشروا غنى وانتم عارفون المساجد ليس معناه انه خارج المسجد يجوز له ان يجامل هو لا يجوز لا هذا ولا هذا ولكن ما كان الغالب العام أن المعتكف يكون في المسجد فذكر هذا كما ذكر الحجر في الربيبة لا في الحجور لكن هذا مصنف هنا ذكره في الشأن أو الحال لأن حال المعتكف أن يكون داخل المسجد فذكر المسجد هذا ليس معناه أنه قليل يفهم منه على خلاف المسكوت أنه في معنى أن الحكم يكون على خلاف المسجد بمعنى أنه يجوز مباشرة إذا لم يكن داخل المسجد ثم يقول بعد ذلك أو جاء بالتفصيل والتأكيد كقوله تعالى حقا على المحسنين أيضا إذا جاء النص أو تحييد على وجه التأكيد والتحكيم فمثل المصنف ذلك في مسألة المتعة المتعة كما تعلمون أن الرجل انطلق زوجته ولم يسمي لها مهرا فطلقها قبل البناء عليها يجب في حقه او في حقها المتعه بمعنى انه يمتعها بحسب حاله المتعون المسيء قدره والمبطل قدره متعه فرقا على المسلمين فالمتعاطي بحسب الحال الرجل ان كان غنيا او كان فقيرا مفترا فخذوا حقا على المسلمين ليس معنا لا نستطيع ان ناخذ من هذا النص ونمتزج بالمفهوم أن غير المحسن تسقط عليه حكم المتعة، فالمحسن وغير المحسن تجب عليه المتعة، يعني نمتعها بما فعلها بحاله. فذكر هنا حقا على المحسنين ليس للتقييد، وإنما ولا تخصيصه بالذكر لا يفهم منه فهما مغايرا لهذا التخصيص، بل إنما ذكر ذلك على سبيل التأكيد وعلى سبيل التفخيم على نحو ما جاء هاهنا. هو يكفي بعد ذلك ليذكر شيئا آخر، فهو قوله: ولا إذا عارضه نص كما في قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقد ثبت في السنة القولية والفعلية قصر الصلاة مع عدم الخوف. هنا يظهر جليا فيما أرى أن ما ذكره هاهنا من موانع اعتبار المفهوم أنه ليس شرطا ذاتيا، بخلاف ما ذكر ما خرج على مخرج الغالب لحان العام، أو ما خرج على سبيل الشأن، أو ما خرج لتفخيم التأكيد كما ذكر الآن آنفا. أن هاهنا إنما جعل عدم اعتبار المفهوم لوجود دليل عارضه، بمعنى أن المفهوم موجود ولكن عارضه دليل، فلا يكون عدم الاعتبار ذاتيا هاهنا، وإنما لوجود دليل خارجي، فهو كما قال عارضه دليل أو عارضه نص، وهو ذكر الآية هنا وقد ثبت في السنة الجاهلية والقولية قصر الصلاة، وهذا ليس بمانع من موانع، لأنه قد يقال كما هنا يقال: فهمنا المفهوم ووجد المفهوم ها هنا، لكن عارضه دليل خارجي فلم نعتبر مفهوم، فيكون كذلك تعارض بين المنطوق والمفهوم، وقدمنا المنطوق على المفهوم. المنطوق هو ما ثبت في السنة نحو ما ذكر القولية والفعلية من قصر الصلاة. فإذا يقال أن ما ذكر هاهنا ليس من شروط المعتبرة في عدم العمل بالمفهوم، وإنما ذكر فيه دليلا خارجيا. أنت تقول: ما هذا مثلا لا رفع إلا في النصيحة، يفهم منه أنه يجوز رفع الفضل. بعدين يجي حديث أبي سعيد الخدري الذي ينهى عن رفع الفضل، فيكون هذا منطوق وهذا مفهوم، أي يستدل بهذا المفهوم ويستدل بهذا المنطوق، لكن قدمنا المنطوق على المفهوم في هذا الحال. فإذا لا نقول أن حديث إنما الربا في النصيحة أنه لا مفهوم له، بل فيه مفهوم هاهنا، أيضا فيه مفهوم على نحو ما ذكر هاهنا، ولكن جاء منطوق تعارضه. ولكن العلماء في هذه الآية ذكروا أنه إنما أرد مخرج الغالب الأعم أيضا، في قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قالوا أنه خرج مخرج الغالب الأعم ذلك لأن في بداية الإسلام وبعد الهجرة كانت غالب أسفارهم مخوفة، كانت غالب أسفارهم مخوفة. ولذلك قالوا الآية لما قال أليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، لا مفهوم له، بمعنى أنه في حالة الأمن، في حالة الأمن لا يجوز في ذلك التقصير، بل إنما أخذ هذه الآية وخرج مخرج الغالب العام، لأن المسلمين بعد الهجرة إلى الإسلام كان غالب أسفارهم فيها من الخوف والشدة ما لا يخفى. لذلك لا يؤخذ من هذا من هذه الآية مفهوما، كما على نحو ما ذكره المصنف هنا فيفهم منه مفهوم، لكن مفهوم عارضه دليل آخر وهو قوله نحو ذلك. فقد ثبت في السنة القولية، السنة القولية معروف من حديث أبي يعلى بن أمية وجاء في عمر فقال له ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فقد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في الصلاة والسلام صدقكم فصدق الله عليكم بها عليكم فاقبلوا صدقتكم فاقبلوا صدقتكم. وعلى من السنة القولية أن السنة الفعلية في حديث عمر في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد عن ركعتين في أسفاره إلى أن يوفي، أو فيما معناه في حديث آخر أنه لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وعمر وعثمان عن ركعتين، يعني لم يزيدوا في أسفارهم عن ركعتين. هذه من السنة الفعلية التي ثبتت في البخاري وغيره. هذه المذكورات التي ذكر المصنف ذكر جملة منها، وإن كان العلماء يضيفون إلى المفاهيم البعض الآخر من هذه المفاهيم، هي ما كان خرج أو ما خصص للامتنان، فلا يفهم منه فلا مفهوم له، أي خص الذكر على سبيل الامتنان كما في قوله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا، لتأكلوا منه لحما طريا، فلا يفهم منه أنه لا يجوز أكل اللحم غير طري. كذلك إذا كان ذكره قيد بالقياس كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول خمس من البواسط تلنا الحل والحرم، فذكر الحية والحلق والبقرة والعقرب وكلب العقوق، هذه وراءها أيضا. فهذه المذكورات ليست ذكرها إنما ببيان الأذى، فيلحق بها كل ما فيه أذى، أي أنه إنما ذكرها لا حصر في هذه الخمس، وإنما ذكرها قليل في القياس. كذلك إذا كان جوابا عن سؤال فلا يؤخذ منه مفهوما، كمن سأله مثلا لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن سائمة الغنم هل فيها زكاة؟ فأجاب في سائمة الغنم زكاة، ليس معنى ذلك أن
أنه لا زكاة في المعلوقة. كذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل في بيع الورد فيه ربا نسيئة؟ يقول فيه ربا نسيئة، ويقول إنما الربا نسيئة تستدل بمثل هذا البيع. لا يفهم منه أن ربا الفضل يجوز، لأنه إنما ورد عن سؤال وكانت الإجابة على هذا السؤال فلا مفهوم له. إذن هذه هي موانع اعتبار المفهوم. ذكر منها المصنف جملة، وذكر الأخير الذي قال إلا إذا عرف النص هذا لا يدخل معنى المفاهيم. ويمكن كما قلت عن إضافة تفصيل. يقول كل ما دل على معنى واحد دون احتمال غيره فهو نص في ذلك المعنى، دل على معطاه هذا. ذكر هنا النص ثم يعقبه بعد ذلك بالظاهر، ثم المؤول ثم المبين ثم المجمل واسباب الاجماع. يذكر بعد ذلك المبين وقاعده العموم الى اخره. هذه العموم كليه التي ذكر المصنف لا بد لها من دليل حتى تكون محصورة في هذه المذكورات. ثم هذه المذكورات هي من المفاهيم أم هي من المنطوق؟ هي من المفهوم أم هي من المنطوق؟ ولا شك أنها من المنطوق وليست من المفهوم. بهذا الأمر يحسن ترتيبا تكون مثل هذه المذكورات من النص الظاهر والمجمل المؤول تكون قبل ذكر المفاهيم، بدا في المنطوق ثم عقبه بالمفهوم وذكر انواع مفهوم ذي الصفات، ثم ذكر بعد ذلك تقسيم الكلام الى نص وظاهر مجمل، وتقسيم النص الى ظاهر مجمل يعني من المنطوق الاولى كان من حيث الترتيب ان يبدا بهذا ثم يعقبها بالمباني. ما هو دليل هذا؟ الكلام المعروف منحصر في النص المجمل والظاهر، لكن دليل الحصر هذا دليل الحصر ان اللفظ يدل على امرين، اما ان يكون اللفظ يفيد معنى واحد لا احتمال فيه، واما ان يفيد اكثر من معنى. فان افاد معنى واحد لا احتمال فيه فهو النص، وحكم النص وجود العمل به ولا يحدث عنه الا بنص. فان كان اللفظ له يدل على معنيين فاكثر، اما ان يكون ظاهرا في هذه المعاني او في احد هذه المعاني او لا يكون ظاهرا في هذه المعاني. فان كان ظاهرا اي احد المعاني ظاهرا على المعنى الاخر سمي الظاهر، سمي الظاهر. ومن الظاهر المطلق والعام، اي العام والمطلق من الظاهر، اي ظاهر الثلاث. قدمت هذا الكلام سيأتي لذلك سهولة الفهم. فإن كان كما قلت آنفا أحد المعاني ظاهرة على بقيه أحد المعاني ظاهرة على بقيه احتمالات أخرى من معاني أخرى يكون ظاهرا، فإذا وجد دليل صارف من المعنى الظاهر إلى المحتمل المصدر سمي تأويلا أو المؤول، والمؤول كالتقييد والتخصيص. التقييد والتخصيص يدخلان في التأويل. فإن كانت هذه المحتملات أو هذه المعاني كلها متساوية لا مزية لأحدهما على الآخر سمي مجملا، وهذا المجمل يحتاج إلى بيان، والذي يقابل المجمل هو المبين بفتح الياء. لهذا كانت القسمة على ما سمعتم، وهي النص الذي يدل على معنى واحد بنفسه لا احتمال له فيه كما ذكرها هنا. فإن وجدت عدة معاني إذا كان أحدهما فيه ظاهرا سمي الظاهر فيدخل فيه العموم والإطلاق، وإذا وجد دليل صرف من هذا إلى غيره أصبح مؤولا فيدخل فيه التقييد كما يدخل فيه التقصير. أما إذا لم يكن ظاهرا في هذه المحتملات ولم يأتي دليل يبينه كان مجملا، ذات الإجماع يحتاج إلى مبين. هذا البيان هو قسمة البيان الذي سنحضره إن شاء الله. فقوله كل ما دل على معنى واحد دون احتمال لغيره فهو النص ذلك المعنى، كالأعلام وألفاظ الأعداد. العلم هو اسم جزئي مستقل لا يحتاج إلى إجماع كزيد وعمر إلى آخره، فيدل على جزء معين مستقل يعني لا إجماع فيه ولا احتمال. واسم العدد أيضا هو شامل لأفراده على وجه الحق كعشرة مثلا، يدل على مقدار معين من الأفراد وجه الحق ليس كالعموم، متى في فرق بين العموم واسم العدد. فإذا هذا الحصر لما يقول مثلا قوله تعالى تلك عشرة كاملة وهما عشرة من غير احتمال لتسعة احتمال لتسعة، يكون دل على معنى واحد عشرة المعنى الواحد فهو كون هذا الشان من نوع يتضمن أفرادا أعدد عشرة، فلا يحتمل شيئا آخر كما أن الزيت لا يحتمل شيئا آخر. بهذا كان هذا ما يسمى بالنص الذي لا يحتمل شيئا كبارا آخر، كل ما لا يحتمل احتمالا آخر سمي بالنص. وحكم النص هو العمل به ولا يعدل عنه إلا بنسخ، ثم يقول القاعدة الأخرى قاعدة الظاهر كل ما دل على معنى واحتمل غيره احتمالا مرجوحا فهو الظاهر دلالة على ذلك المعنى، ويتعين حمله على ذلك المعنى اسم الجنس بمعنى الأصلي والعام باستغراق جميع أفراده. فهنا الظاهر والنص يتفقان في شيء ويختلفان في شيء، يتفق النص والظاهر في أن كل واحد منهما يؤدي أو يفيد رجحان المعنى، لكن النص يفيد رجحان هذه الإفادة المعنى يفيدها بنفسه من غير أو يمنع احتمال غيره أن يعمل احتمال معنى آخر، بخلاف الظاهر فيفيد رجحان ذلك المعنى لكن يحتمل أن يوجد معه غيره، ولكن احتمال مرجوحا إن وجد دليل فهو صرف إلى ذلك المعنى المرجوح. فإذا كل من النص والظاهر يتفقان في رجحان إفادة المعنى، لكن النص يمنع غير الغير والظاهر لا يمنعه، وهذا القدر المشترك بينهما يسميه العلماء بالمحكم. فيعرف المحكم بأنه ما يتضح معناه، وما يتضح معناه هو النص والظاهر، أي النص والظاهر هما من المحكم. عندما يقال المحكم هو ما يتضح معناه، وهو شامل للنص والظاهر. وحكم الظاهر غير حكم النص، النص من حيث حكمه قد علمناه وهو أنه يصار إليه ولا يجوز ترك العمل به إلا إذا وجد نص، بينما الظاهر وجب العمل بالظاهر أي بالمعنى الظاهر إلا إذا وجد دليل قوي يصرف المعنى الظاهر إلى المحتمل المرجوح، فوجب بحال هذه ترك المعنى الظاهر والصيرورة إلى المحتمل المرجوح لوجود دليل دل عليه، وهذا المحتمل المرجوح هو المؤول أو التأويل. فيقول كل ما دل على معنى واحتمل غير احتمال مرجوح فهو ظاهر دلالة على ذلك المعنى واضح، ويتعين حمله على ذلك المعنى، أي وجب أن يعمل بالمعنى الظاهر وترك المحكم المرجوح. ومثل اسم الجنس في معناه الأصلي والعام استغراء جميع أفراده. اسم الجنس هو ذلك الكل الذي يدل اسمه على ذات معينة، فأن تقول الإنسان شامل لذات معينة أو خاص لذات معينة، إن كان ذلك الكل يدل اسمه على صفة معينة بغض النظر عن الماهية يسمى مشتقا، كالفارس مثلا أو العالم، وهو يدل على ذات معينة متصفة بالخصوصية والعلم. فإن كان يدل هذا الكل على أفراد على سبيل السوية سمي متوافق، فإن كانت تتفاوت أفراده قلة وضعفا أو كثرة وقلة أو شدة وضعفا هذا يسمى المشكل. مشكل كمثلا نور الشمس مع نور السراج مع نور الشمعة فيه تفاوت بين أفراده من حيث النور يسمى المشكل، بين بياض الصفر وبياض العاج وبياض الثلج فيه تفاوت من أفراده، ويسمى هذا المشكل، سمي المشكل لأنه يتراوح أو يتعدد بين المتواطئ وبين المشترك. الحاصل أن اسم الجنس هذا إذا كان يطلق على كل أفراده، أي على معناه كل أفراده، فهذا اسمه الظاهر. فإن قيد هذا الجنس في بعض أفراده أو في بعض الصفات الفقيدة لم يعد الحال هذه من الظاهر، فيعود بعد ذلك إلى المؤول. كذلك بالنسبة للعام، العام الذي يتبرك جميع أفراده ويشملهم جميعا، ما في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فهو كل دابة في الأرض إلا رزقها الله سبحانه وتعالى من غير استثناء، أي بلا استثناء. فلذلك على أن العام ظاهر في جميع أفراده استغراقا وشمولا، أي بدون استثناء، هذه من الظاهر. فالعام هو المطلق من الظاهر. ثم يأتي بعد ذلك إلى قاعدة المؤول والتأويل عند الأصوليين، المصاب منهم خط المعنى المتبادر إلى الذهن إلى المحتمل المرجوح في وجود قرينة أو دليل دل عليه، يعني أن المتبادر والمعنى الظاهر، لكن وجود دليل آخر صرف هذا المعنى المتبادر إلى المعنى الآخر، ذلك المعنى الآخر إذا صرف إليه سمي تدويلا. هذا عند الأصوليين، لكن عند السلف يطلقون التأويل على أمرين: التأويل بمعنى التفسير، وعظيم التأويل عن التفسير